المقصد الأول من مقاصد مباحث الألباب. المقصد الأول هو مباحث الأمثلة.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. كما نبهنا بالأمس أن مباحث الأمثلة يكون البحث فيها من جهة المادة وأخرى يكون البحث فيها من جهة الهيئة. وقد بينا أن البحث في جهة المادة يكون بحث استطرادي وليس بحث التفصيل. على العكس من بحث الهيئة والهيئة فإن البحث فيها بحثا أصيلا. أما الكلام في جهة المادة فقد عقد المصنف البحث في جهة المادة في ثلاثة أمور. الأمر الأول بأنه الوقوف على معاني كلمة الأمر ومادة الأمر. الأمر الثاني أنه ما هي القيود التي أخذت في حقيقة الأمر. والأمر الثالث كيف أن كلمة الأمر ومادة الأمر تدل على الوجوب الذي هو أهم بحث هذه الصحافة الثلاثة والبحث الثالث. قد بينا أيضا فيما سبق أن هناك مشتركات بين بحث الهيئة وبحث المادة. فنرى أن الجهة الثانية من البحث حاصل الجهة الثالثة من البحث تضمنتها نقطة مشتركة بين المادة وبين الهيئة. فهو بحث الثمانية يمكن استعراضه في جانب المادة كذلك يمكن استعراضه في جانب الهيئة. بل يمكن أن يقال حتى البحث الأول بأحد شكله أيضا هو بحث مشترك بين المادة وبين الهيئة. فالأبحاث التي سنتعرض إليها في بحث المادة الأعم الأخلاف فيها هو بحث مشترك كما هو جار في بحث المادة وجار في بحث الهيئة. طب ما هو البحث الأول؟ البحث الأول أننا حينما نقف على موارد استعمال كلمة الأمر نرى أن كلمة الأمر استعملت في موارد متعددة وبمعاني مختلفة إلى حد أنه ذهب فريق من العلماء إلى القول بالاشتراك اللفظي في كلمة مادة الأمر. استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك. استعمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك كما لو كان استعمالا مفرغا من الحديث وفارغا من الحديث. على ذلك قال البعض أنه لفظ مادة الأمر من قبيل اللفظ المشترك. البعض حاول أنه يقول بمقالة أخرى مباينة لهذه المقالة بالمرة وهو أن لفظ الأمر ليس لها إلا معنى واحد وبذلك انتقل إلى القول بالاشتراك المعنوي. قال أن لفظ مادة الأمر موضوع لمعنى واحد وذلك المعنى الواحد معنى وسيع جدا وهذه المعاني التي أنتم تقولون بها ما هي إلا مصادر ثالث المعنى الواحد. فليس المورد من قبيل تعدد المفهوم وإنما من قبيل تعدد المصدر. ومن الواضح أن نظرية تعدد المصدر لا تنتهي بنا إلى الاشتراك اللفظي. تعدد المصدر ينتهي بنا إلى الاشتراك المعنوي. إذن مجرد الإكثار بالمعاني مع كون تلك المعاني مصادر لمفهوم واحد هذا دليل الاشتراك المعنوي ليس بدليل الاشتراك اللفظي. محض تعدد المعاني لا يوجب القول بالاشتراك اللفظي ما لم تكن هذه المعاني معاني متباينة بتمام ليس مندرجة تحت معنى واحد. هذا القول الثاني. أما المصنف فهو قائل بنظرية الاعتدال يعني جامع بين النظريتين السابقتين. فهو أيضا يقول بالاشتراك اللفظي كما يقول بالاشتراك المعنوي. فهو يقول بالاشتراك اللفظي ويقول بالاشتراك في كلمة الأمر. كيف ذلك؟ تطوير ذلك. قال احنا حينما نتابع مفاد كلمة الأمر نرى أن المعاني كثيرة جملة من هذه المعاني تنخرط تحت لواء معنى واحد وتندرج تحت لواء معنى واحد. بما أنها تندرج تحت لواء معنى واحد فتكون مصاديق لمقادم ولمعنى واحد. من هنا نحن نضطر إلى أن ندعي الاشتراك المعنوي. فسر ادعائنا الاشتراك المعنوي من أي جهة؟ من جهة أن هذه المعاني المكتسرة، هذه المعاني المتعددة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بما أنها تندرج تحت مقادم معنى واحد وسيع فاللفظ إذا الموضوع لذلك المعنى الوسيع، وما هذه المعاني إلا مصادر لذلك المعنى الوسيع، وهذا هو ضابط الاشتراك المعنى. إذا من هذه الجهة نحن نقول بالاشتراك المعنى عليكم السلام. إلا أنه أحد المعاني لا يمكن لا يمكن أن ينخرط تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول، لا يمكن أن ينخرط تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول، عليه نضطر إلى أن نفتح آفاق الاشتراك المعنوي. فإذا نحن من دعاة الاشتراك المعنوي كما نحن من الدعاة الاشتراك اللفظي، إنما انتهينا إلى الاشتراك اللفظي وذلك لأن هذا المعنى الجديد الحادث لا يمكن له أن ينخرط في تلك القائمة ويندرج في تلك القائمة. فإذا لا يمكن أن ينخرط في تلك القائمة فيكون على ذلك لكلمة الأمر معنى المعنيين معنى وسيع لهما صاديق متعددا، والمعنى الآخر معنى خاص بخصوص حالة واحدة. هذا على مستوى التقرير. إذا الشيء مال إلى نظرية الجمع بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، تم توضيحها بالمثال الذي ذكره. يقول أن قيمة الأمر لا نرى أنها تأتي بمعنى الشأن، تأتي بمعنى الواقع، تأتي بمعنى الحادثة، تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة، وتأتي بمعنى الطلب. إذن ابتداء نحن من أنصار فكرة الاشتراك المعنوي، الأصل الأولي أن نكون من دعاة الاشتراك المعنوي، يعني كده من دعاة الاشتراك المعنوي إن أمكن إيجاد الجامع والقاسم المشترك بين هذه المفردات المكتسرة فإن ذلك دليل مع الاشتراك المعنوي. فبحثنا عن تلك المعاني المختلفة، المفاهيم المختلفة، ووجدنا وجود جامع يجمع هذه المعاني، وما ذلك الجامع إلا جامع الشيئية. فإذا كلمة الأمر موضوعة علما للشيء، إلا أن الشيء يحتضن مجموعة من المصادر، فالحادثة هي شيء، والواقعة هي شيء، والأمر هو شيء، والقضية هو شيء، كل ذلك يدخل في سياق الشيء. فإذا كلمة الأمر موضوعة لمعنى واحد، وذلك المعنى الواحد هو الشيء، ولذلك الشيء مصاديق متعددة من قبيل الواقع و فالقائل بالاشتراك اللفظي من هذه الجهة قد اختلط عليه الأمر بين المصداق وبين المفهوم، فتعدد المصداق أوجب في ذهنه أنه يوجب الاشتراك اللفظي، كلما تعدد المصداق لا يوجب الاشتراك اللفظي، تبقى في الاشتراك المعنوي. إذن أنت إلى هنا انتصرت إلى نظرية الاشتراك المعنوي في بيان أنه لهذه المصطلحات معنى جامع. لكننا حيث أننا لا يمكن لنا أن نوجد جامع بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب، بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب، إذ الأمر كما استعمل في معنى الشيء استعمل في معنى طلب. لأجل هذا نحن نضطر أن نقول بنظرية الاشتراك لعدم وجود الجامع. لو أمكن فرض الجامع لكنا نقول بنظرية الاشتراك المعنوي حتى من هذه الجهة، لكن بما أنه لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين، لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين، إذن نحن مضطرين أن نلتجئ إلى نظرية الاشتراك اللفظي أيضا. فعلى ذلك أنه ومن أجل هذا نقول أن كلمة الأمر موضوعة في لغة العرب بمعنيين،
احد المعنيين هو الشيء، والمعنى الثاني هو الطلب، هو الطلب. ثم يقول ان هل المقصود من الطلب مطلق الطلب بعد بيان هذا المطلب؟
الان راح يلتفت الى المطلب الثاني،
ان المراد من الطلب، انا ما نسيت الادله، اعني ادله انه لا، لماذا لا يمكن فرض الجامع بين الشيء وبين الطلب؟ وانما اجلت ابين بعد ذلك السر هذا التاجيل، المفروض هو ابين الان بس راح اجله للخصوصيه. اذا الامر تاره ياتي بمعنى الطلب واخرى ياتي بمعنى الشيء. اما على كل من هذين المعنيين عندنا وقفة، هم بالنسبه الى الطلب وهم بالنسبه الى الشيء. ما هي الوقفة؟ الوقفة جامعة بين المعنيين. شنو الوقفة الجامعة؟ أننا وإن قلنا أنه لفظ الأمر موضوع للطلب، لكن لا لمطلق الطلب، بل لحصة خاصة من الطلب. إذا وإن قلنا الأمر موضوع لماذا؟ للشيء، لكن لا لمطلق الشيء، وإنما للشيء الخاص. فقط ماذا أريد أن أقول؟ هذه النقطة المشتركة. إذا تغيير هذا المعنى، صحيح أن كلمة الأمر موضوعة للطلب، وصحيح أن كلمة الأمر موضوعة للشيء، لكن لا لمطلق الطلب كما لا مطلق الشيء. خب مطلق الطلب إذا مو لمطلق الطلب، إذن لأي طلب؟ يقول لطلب خاص. ما هو الطلب الخاص؟ طلب من العالي إلى الداعي، طلب من العالي إلى الداعي، وأن يكون عاليا حقيقيا يعني تسويا لا المتعالي. فإذا الأمر، شوف النتيجة الذي راح ينتهي إليه، ها، أن كلمة الأمر، كلمة الأمر وضعت في لغة العرب للطلب، لكن الطلب الخاص يعني طلب من قبل العالي إلى الداعي، من الآمر إلى المأمور. هذا ما يرتبط بالمفردة الأولى. وهكذا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء، لكن لا الشيء المطلق، وإنما الشيء خاص. الشيء المطلق شنو؟ احنا عندنا ثلاث مفردات: الافعال، الصفات، والذوات. فتارة الشيء يراد منا المصداق الفعلي، يعني مثال يصير الفعل، واخرى يراد من الشيء المصداق الصفتي، الاثنين، واخرى يراد من الشيء المصداق الذاتي. هل أن لغة العرب وضعت كلمة الأمر للشيء في الصور الثلاثة أم لبعض الصور الثلاثة؟ الجواب لا، وضعت لمصداقين لا لمصداق ثالث، لخصوص الفعل وخصوص الصفة دون الدوام. فالذات وين يصدق عليها أنها شيء؟ أيوه. الشيء يعلمونه الشيء مسابقا للوجودية. الذوات هي أشياء، لكنه لا تستعمل كلمة الأمر في هذا النمط من الشيئية. فشيء هو شيء لا مو شيء، شيء بلا إشكال، لكن ما تقول رأيت شيء ومقصودك رأيت شيء. لماذا؟ لأن رأيت أمرا ومرادي أنه رأيت زيدا، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه المراد من الشيئية هنا الحصة الخاصة لا الشيئية مطلقة. هذا واحد، وبعد عندنا التقييد آخر. الآن قيدت، فإذا الكلمة الأمر وضعت لكلمة الشيء، لكن لا لمطلق الشيء، وإنما لحصة خاصة من الشيء. ما هي تلك الحصة الخاصة؟ هي الصفات والأفعال دون الدواء. الآن نأتي إلى الصفات والأفعال، أريد أنه نقيم تقييد آخر إضافي مضاف إلى التقييد السابق. ما هو التقييد الجديد؟ مبني على مقدمة، إحنا هذه المقدمة تلوناها سابقا، وهي حاصلها أنه إحنا عندنا فرق بين المصدر واسم المصدر. مصدر واسم المصدر، شنو الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ شوفوا، المصدر هو كل ما كان للمادة ارتباط بفاعل ما، على أن يكون الفاعل ما ملحوظ في عملية الوضع، في عملية الوضع. يعني مرة انت تنظر الكتابة بما هي كتابة مقابل مقولة ماذا؟ مقولة القيام، مقولة النوم، مقولة الهد. مرة هيك ننظر الكتابة، مرة ننظر الكتابة سواء كان في حريم الفعل ام كان في حريم الصفة، احنا مو مهم، ننظر الى الكتابة بما انها صادرة من فاعل ما. فرق بين الامرين. المرحلة الاولى انه نظر الى المقولة مقابل ماذا؟ فرق للمقولات الاخرى. يا المقولات الاخرى، لما اقول انا اكلت، اكلت يعني شنو؟ يعني ما شربت، ما نمت، هذا مقول طرد لتلك المقولة. ومره اريد اقول اكلت، اريد من ذلك المعنى هو اسناد الفعل حال كونه صادرا من شنو؟ من فاعل ما، يعني الملاحظه الصدوره من الفاعل منظور فيها. هذا فهو واضح، هذا الفارق، هذا فارق تكويني، فارق تكويني. لنا أن ننظر إلى الشيء بنحوين، مرة ننظر إلى الشيء بما هو شيء، بما هو هو، ومرة ننظر إلى الشيء لا بما هو هو، وإنما بما هو صادر من شيء من فاعل. إذا نظرنا إلى الشيء بما هو هو، هذا نسميه بالمصطلح العلمي باسم المصدر، أو يعبر عنا نتيجة الفعل، يعبر عنا نتيجة الفعل، يسموه اسم المصدر. وإذا نهضنا إلى الشيء بما أنه صادر من فاعل ما يسمى بالمصطلح المصدر، أو يعبر عنا بالمعنى الحدثي، يعني أخذ فيه جنبة الحدوث والصدور والكذا. الحدث يعني شنو؟ الحدث لما نقول الحدث يعني شنو؟ يعني صدور، أخذ فيه هذه الحيثية الحدوث والصدور. ودائما اسم المصدر يكون غير قابل للتصرف، لأنه هو ما هي مقابل ماهيات الأخرى، فلا يدخل فيها عنصر الزمان ولا عنصر العناصر الأخرى، لأن هي مثل ما هي حقيقة، فإذا كانت حقيقة فغير قابل للتصرف في تلك الحقيقة، هي حقيقة واحدة. أما فيما لو لوحظ فيه جنبة الصدور من فاعل ما فإنها يتصور فيها عملية التصرف، ليش؟ أنه قد تلحظ هذا الصدور في المضي، وقد تصور أن الصدور في الحال، وقد تصور بأنحاء متعددة، فجنبة الحدث قابلة للتصرف، أما جنبة الاسم المصدري فهي غير قابلة للتصرف. واضح هذا الذي قلته؟ إذا اتضح هذا نريد أن نرجع إلى هذه المقدمة كانت. إذا خلاصة المقدمة ماذا؟ حتى نعود إلى صلب البحث، خلاصة المقدمة أنه في الأمر التكويني تارة نرى إلى الطبيعة من حيث هي هي الطبيعة، وأخرى نلحظ الطبيعة من حيث صدورها من فاعل ما ووقوعها مثلا في ظرف أو في مكان أو في زمان معين، يعني بملاحظة زائدة. الأمر الأول عبرنا عنه باسم المصدر، والأمر الثاني عبرنا عنه بالمصدر، والفارق بين المصدر واسم المصدر هو هذا. لذا لو قلت لك شنو الفرق بين التوضع في المصدر والتوضع باسم المصدر، مرة نفس الشيء، شوفوا المعنى السببي احنا راح نعبر عنه بالمصطلح العلمي، شنو نسميه؟ سببي ومسببي. شنو السببي ومسببي؟ شوفوا الفارق بين اسم المصدر والمصدر. مرة أنا ملحوظ في عملية الوضوء، وملحوظ في عملية الوضوء أقول لك أنه الوضوء مثلا شرط في الطهارة، مقصود نفس الفعل الوضوء السببي، الوضوء السببي، هذا يسمى وضوء سببي الذي عبر عنه بماذا؟ المصدر. ومرة ما ننظر إلى الفعل السببي، وإنما المنظور في كلامي ماذا؟ نتيجة، وهو الفعل على الطهارة. أنا ما لاحظنا فيه جنب السببية وجنب الصدور من فاعل ما، وإنما نتيجة الأمر، يعني مقولة أنه أنا الآن في مقولة الكون على الطهارة، لا مقولة الكون على الحدث. أما وقت صدر، شنو شلون صدر، بأي كيفية، شنو آثار، شلون تحقق، بأي فعل، كل هذا غير منظور فيه، وإنما المنظور فيه شنو النتيجة من هذا الأمر، هذا نسميه بالمصطلح العلمي اسم المصدر. هذه المقدمة إذا اتضحت نعود إلى صلب البحث. بعدما قلنا أن كلمة الأمر موضوع إلى معنيين، معنى الطلب ومعنى الشيء على سبيل الاشتراك اللفظي لعدم وجود الجامع بين الطلب وبين الشيء، ثم استدركنا بقولنا أنه كلمة الموضوع على الطلب، لكن لا إلى مطلق الطلب، وإنما إلى حصة خاصة من الطلب، وأيضا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء لكن لا إلى الشيء مطلقا وإنما إلى حصة خاصة من الشيء. أما الطلب قلنا الطلب من العالي إلى الداني، وأما الشيء فهو شيء الصفات والأفعال دون الذوات، والصفات والأفعال من يحيث من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر، من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر. إذا كم تقييد على الشيء يا مر؟ تقييد، التقييد الأول ماذا أردنا أن نطرد؟ نطرد الذوات ونحافظ على ماذا؟ على الصفات والأفعال، على التقييد الأول. التقييد الثاني أن الصفات والأفعال فيها حيثيتان، فيها جنبتان، جنبة حدثية وجنبة نتيجة الحدث. ردنا أن نقول أن المقصود هنا الجنبة نتيجة الحدث، اسم المصدر لا المصدر. فاتضح أن كلمة الأمر، شوف الآن اتضح أن كلمة الأمر موضوعة للشيء بمعنى الصفات والأفعال من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر، من حيث وأنه التفت لي بعد عندي فالتعديل بسيط الآن، فالتعديل بسيط مر علينا بس أبدأ أقيم هذا التعديل البسيط. وأن كلمة الأمر موضوعة إلى الطلب من العادي إلى الثاني على مستوى الطلب الحدثي لا على مستوى تفتت ماذا أقول. فلما نصل إلى جانب الشيء قلنا المراد منه لا الدواء وإنما الصفات والأفعال لكن على مستوى اسم المصدر. لما ننتقل إلى الطلب لاحظناه على مستوى ماذا؟ المصدر، لاحظناه على سبيل المصدر إلى آخر. واضح بقى عندنا شيء خير بعد بيان المدعى. كل الآن كنا نتكلم في دائرة المدعى، دائرة المدعى شنو؟ أن لكلمة الأمر معنى ولا يراد منها مطلق المعنى وإنما مع إضافة ومع تقييد بما يرتبط بالشيء قيدناه بقيدين، وما يرتبط بكلمة الطلب قيدناه بقيد واحد. جيد، الآن دليل على أنه ليش أنت لا تقول بالاشتراك المعنوي، لماذا لا تنتصر إلى هذه المدرسة بالاشتراك المعنوي؟ قلنا لماذا لا ننتصر؟ وذلك لعدم إمكان وجود الجامع بينهما، بين من ومن؟ بين الطلب والشيء. ليش ما في جامع؟ يقول لا، لأن أحد الأمرين أخذ بشرط الحدثية والآخر أخذ بشرط عدم الحدثية، يعني نتيجة الحدث، فكل منهما أخذ بشرط شيء، هذا بشرط الحدثية وهذا بشرط شنو؟ عدم الحدثية. واحد يقول بشرط شيء وبشرط لا، تقدر تقول عبر ما شئت لا مشاحة في التعبير، أو كل منهما ملحوظ بشرط شيء، فلا يمكن فرض الجامع، فلا يمكن فرض الجامع. فإذا لا يمكن فرض الجامع حينئذ نضطر إلى الفرض بنظرية الاشتراك اللفظي. إذن دليلنا على الاشتراك اللفظي هو لأن كل من المعنيين منظور فيه على سبيل ماذا؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل شرط شيء، أي بشرط أحدهما وهو الطلب بشرط الحدث، والآخر منظور فيه على سبيل بشرط اسم الحدث، اسم المصدر، اسم المصدر، ولا جامع بين المصدر واسم المصدر. ومن هنا على تفريعه، ومن هنا إذا كان الأمر على سبيل اسم المصدر فهو غير قابل للتفرد كما قلنا، لأنه هذا لازم تهري، يعني دائما اسم المصدر لا يمكن التفرد فيه. بينما الذي يكون على سبيل الحدث والمصدر فهو قابل للتصرف. فكلمة الأمر بمعنى الطلب تقبل التصرف أو لا؟ أمر، أمر، نأمر، تأمر، كذا. أما كلمة الأمر بمعنى الشيء لا تقبل، تكون جامدة، لا تكون متصرفة، وإنما تكون جامدة غير قابلة للتصرف. اتضح لماذا أنه هذا هكذا وذلك. هذا الدليل الأول الذي أقمناه على عدم إمكان القول بنظرية الاشتراك المعنوي، ونضطر أن نقول بنظرية الاشتراك اللفظي. الدليل الثاني يقول لما نحن نتابع كل كلمات العرب نرى أنه أحيانا كلمة الأمر تجمع على سبيل أوامر وأخرى تجمع على سبيل أمور، اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع. طبعا ان قلنا بهذه القاعدة كقاعدة اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع، بما ان الجمع اختلف اذن ان الوضع ماذا يكون؟ متعدد. وتعدد الوضع يعني شنو؟ يعني الاشتراك اللفظي، يعني الاشتراك اللفظي. وبتعبير اخر ان كلمة الامر بمعنى الطلب انها تجمع على نحو شنو؟ الله. اما كلمة الامر بمعنى الشيء تجمع على نحو امور، امور. فهذا دليل اخر على استحالة افتراض الاشتراك اللفظي والمصير الى الاشتراك، عفوا على الاشتراك المعنوي اللفظي وعدم المصير الى الاشتراك المعنوي. واضح هذا الذي قلت نبه عليه؟ بقي عندنا هذا كل ما يرتبط بالحلقة الأولى. إذن الحلقة الأولى في كلمة الأمر شنو؟ خلصت كلمة الأمر الحلقة الأولى في الأفعال. قلنا الشيخ المؤلف يتكلم في فصول ثلاثة. الفصل الأول أنه كلمة الأمر مشترك لفظي أو مشترك معنوي، والدليل على ذلك انتهينا إلى الاشتراك المعنوي. لكن اشتراك معنوي وإن كان برحاب كل منهما هو فيه بين الاشتراك المعنوي، هو اشتراك لفظي ولكن في كل منهما هو على نحو الاشتراك المعنوي. واضح هذا؟ وأيضا الفصل الثاني أنه هذا تقدم الفصل الثاني، احنا طويناه في ضمن الفصل الأول. شلون؟ أنه قلنا أليس أن كلمة الأمر موضوع للطلب، لكن هل موضوع لمطلق الطلب أم لحصة خاصة من الطلب؟ ماذا قلنا؟ الفصل الثاني يعالج لنا هذه المشكلة، أن كلمة الأمر بمعنى الطلب ليست موضوعة إلى مطلق الطلب، بل موضوعة إلى حصة خاصة من الطلب، وهو طلب من العالي إلى الجانب. التبع عنوان أنه تنبيه التبت أن كلمة الأمر بمعنى الطلب هي المقصودة في الحديث في علم الفصول، وأما كلمة الأمر بمعنى الشيء فهي ليست بمعنية في علم الفصول بأي جانب أشكال، إنما المهم عندنا هو الأمر الدائم. وأما النقطة الثالثة والفصل الثالث من فصول مادة الأمر، قلنا الفصل الأول التبر الاشتراك اللفظي، الفصل الثاني ليس المقصود الطلب مطلقا وإنما المراد الحصة الخاصة من الطلب. يأتي إلى الأمر الثاني. خوف بالأمس أنا أشرت إلى بعض معالم الأمر الثالث، شنو المقصود منه؟ شوفوا جلس كلمة الأمر وهيئة الأمر يشتركان، كلمة الأمر يعني مادة الأمر وهيئة الأمر يشتركان في ماذا؟ في الطلب، يعني مدلولهم شنو؟ الطلب، لكن مع طارئ. كلمة الأمر تدل على الطلب لأنها هي مدلول اسمي، فمعناها لابد أن يكون من سنخ المدلول الاسمي وهو الطلب. فإذا واحد قال لك كلمة الأمر أو مادة الأمر الموضوع لها دخول الطلب على المعنى الاسمي، وأما هيئة الأمر موضوعة أيضا للطلب لكن مو على مستوى المعنى الاسمي وإنما على سبيل المعنى الحقيقي. فشو نقول؟ النسبة الطلبية، النسبة الطلبية. وكما قلنا في أن الطلب لا يراد مطلق الطلب، أرد بين مشتركات المادة وهي الهيئة، وكما قلنا أن كلمة الأمر يراد منها الطلب الاسمي لكن بحصة خاصة، أعني طلب من العالي إلى الداني. هكذا هيئة الأمر فإنها تدل على النسبة الطلبية لكن لا على النسبة الطلبية المطلقة، وإنما على حصة خاصة من النسبة الطلبية وهي طلب من العالي إلى الداني. إلى هنا واضح؟ بعد أكو مشترك ثالث بين المادة والهيئة. الآن بينت مشتركين، ما هو المشترك الثالث؟ فإن كل منهما يدل على الوجوب، وإن كان في البين خلاف عند القدماء إلا أن الرأي الذي ردت عليه مدرسة المتأخرين من علمائنا الأصول على أن مادة الأمر الذي بمعنى الطلب تدل على الطلب وجوبي، وأن هيئة الأمر التي تدل على النسبة الطلبية تدل على النسبة الطلبية الوجود.
هذا واضح، هذا المشترك الثالث، هذا المشترك الثالث. أساس هذا الفصل الثالث الذي بأيدينا هو النظر إلى هذه القضية يا قضية. طبعا الآن هو يتكلم من زاوية المادة ولم يتكلم من زاوية الهيئة. احنا حبينا أنه نفرد إلى الأذهان أن هذا التيار تراه يجري في المادة ويجري في الهيئة بلحاظ المشتركات، بلحاظ هذه المشتركات. خوب، إذن الفصل الثالث عنوانه شنو؟ بعد اتضاح أن مادة الأمر تدل على الطلاب من العالي إلى الداني، لكن هل الطلب الوجوبي هذا احتمال رقم واحد، أو الطلب الندبي هذا احتمال رقم اثنين، أو الطلب الوجوبي والندبي على نحو الأعم، طلب الأعم هذا احتمال رقم ثالث، أو الطلب تارة على سبيل الطلب الوجوبي وأخرى على سبيل الطلب الندبي، هذا يكون احتمال أربعة. يعني شنو؟ ما واضح لي. يعني مرة أقول لك أمرك بأن تحضر الدرس، ومرة أقول لك أمرك بأن تأتيني بالشعر. خب أمرك قلنا شنو مفاد المفاد اللغوي؟ بمعنى الطلب، أطلب منك. أمرك يعني شنو؟ أطلب منك. وهذا الطلب لابد أن يكون من العالي إلى الداني، على فرض أنه أنا عالي وأنت داني، كيف القضية الجهالة؟ على هذا الفرض، لا مشاحة في المثال. الآن أمرك أن تحضر الدرس هذا وجوبي، يعني يجب عليه الحضور إلى الدرس، أو يستحب عليه الحضور إلى الدرس، أو أنا مخير، أو شنو شنو شنو. وهكذا أمرك بأن تأتيني بالشاي، شنو معنى؟ أن واجب علي أن آتي الشاي، مستحب علي أن آتي الشاي، شنو؟ شنو المطلوب؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ قلنا العلماء اختلفوا، بعضهم ماذا كان يدعي؟ يقول لما يقول المتكلم أمرك بأن تحضر الدرس، يعني واجب عليك الحضور الدرس، لكن بهاي النقلة، يا نقلة، أولا طلب، ثم من الطلب وجوب. هكذا ذهب الفريق الأول. الفريق الثاني قال لا 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 لا، الكلام إذا كان خاليا من القرينة، فإذا قلت أمرك بأن تحضر الدرس هذا يدل على استحباب الحضور، لو كان يريد الوجوب لا قام القرينة، مع كون الكلام خارج من القرينة فهو منصرف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. هذا رأي آخر. الرأي الثالث قال ما أدري، أنا أقول بالتوقف، ما أدري أمرك إيه، ما أدري، قد تكون وجوب قد تكون استحباب. هذا قول آخر. القول الرابع قال هو يتدل على الأعم من الوجوب، ولذلك منهما نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. هذا قول آخر. البعض ماذا قال؟ هي أقوال في المسألة. البعض قال لا، بعض مرات أمرك تستعمل حقيقة، وبعضها تستعمل في المجلس حقيقة، فهي موضوعة للوجوب وموضوعة للاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي. الفارق بين القول السابق وهذا القول شنو؟ القول السابق كان يفترض أن بين الوجوب والندب شنو؟ أكو مشترك، فافترض شنو؟ الطلب على سبيل النظرية الاشتراك المعنوي. أما هذه النظرية حيث أنه عجزت عن فرض الاشتراك بين 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 الوجوب والاستحباب، من هنا ماذا قالت؟ قالت وصارت إلى نظرية الاشتراك اللفظي. الشيخ يقول أنا أرجوك لا تعبني، أنا هاي النظريات مثل النظرية التي هي الحق والذي عليها رأي الأكثر، ولم يخالف فيها إلا الشاذ النادر، هو القول بالوجوب، أن المراد من الطلب هو الطلب الوجوب. فآمرك بأن تدرس حضر الدرس، يعني يجب عليك الحضور. آمرك بأن تأتيني بالشاي، هو وهذا دليل شنو؟ دليل التبادر، دليل عدم صحة السند، جميل أدلة. إذن لماذا عقدت الفصل الثالث بعد كون القضية واضحة بينة بهذا الوضوح؟ أنت بينت بشكل كأنما ما في كل مشكلة، يقول دليل ما في كل مشكلة، الكل يتفق على هذا، إلا النادر الشاذ، الكل يتفق على أن كلمة الأمر بمعنى الطلب، والطلب يعني ينتهي بنا إلى الوجوب. إذن ليش عقدت الفصل الثالث إذا كانت القضية بهذه البداهة؟ يقول عقدتها من جهة التخريج الفني، من جهة التخريج الفني. ما هو التخريج الفني؟ الآن راح ندخل في حاليا أصولي دقيق، بعد أصولي دقيق، هذه فروع علمية. الآن منا عندنا فروع علمية في بين مدارس ثلاثة،
مدرسة الآخند وأغرياء العراقي، مدرسة المرحوم النائب، وتبيع على ذلك السيد الخوئي. ورأي الشيخ المؤلف هو هذا رأي ميرزا النعيمي والسيد الخوئي ورأي الشيخ المظفر رضي الله عنه. والرأي الثالث هو رأي المشهور، هو رأي المشهور من القدماء. إذا تم قول في المسألة لا المدعى شنو ننسى المدعى، المدعى على مستوى التخريجات الفنية ولا على مستوى السلوك العملي؟ فالكل احنا نقول شنو؟ نقول الطلب يدل على الوجوب، انتهى ما عندنا شيء. فإذا النزاع بعد يصير نزاع علمي، بس انت مو تتصور هذا النزاع العلمي لا قيمة له، لا نزاع علمي له قيمة كبرى، له قيمة كبرى. يعني إن شاء الله في الفقه نرى أنه عشرات القضايا موقوفة على هذا النزاع، عشرات القضايا موقوفة على هذا النزاع. يعني تختلف الفتوى من الشرق إلى الغرب بسبب هذا المبنى الذي راح نقول. فمو متصورون أنه مجرد داخل في ضمن سياق الترف الفكري، ويمكن الإنسان أنه يهمل الترف الفكري بعد الانتباه إلى أن النتيجة هي واحدة عند الكل. الجواب لا، وإن كانت النتيجة واحدة عند الكل، لكن لهذا النزاع العلمي آثار وثمرات الكبرى. أو ماذا قال مشهور القدماء وماذا قال العراقي والإصفهاني والآخند وماذا قال الميرزا النائيني والخوئي والشيخ المؤلف؟ هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول قال يا أخي نحن نستفيد الوجوب من الطلب ببركة قانون الوضع، ببركة قانون الوضع. يعني شنو؟ أنه العرب وضع كلمة الأمر بمعنى الطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب جزء للمعنى المقوم للموضوع له. يعني المعنى الموضوع له شنو؟ مركب من جزئين، من الأول شنو؟ هو الطلب، والجزء الثاني هو الوجوب. لغة العرب. إذن شلون استفيد الوجوب من 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 آمرك الحضور إلى الدرس؟ ليش شلون استفيد منه؟ تقول لأنه كلمة آمرك هي موضوعة طلب زائد وجوب، فالوجوب نستفيد من هذا. يعني في أحكاء المعنى الموضوع له. لما أقول لك يا أبا اشتريت الدار، تقول لي يعني غرفة النوم فيها ولا لا؟ أقول لك شنو شلون؟ أقول لك جزء من الدار يشمل يكون محتضنا حتى لمثلي غرفة النوم، لم يحتاج التصريح. فهنا انت لما تستفيد، انا واحد اشترى دار يعني اشترى غرفه النوم او اشترى المطبخ، ما استفدت. تقول انه هو الدار موضوعه الى معنى يدخل حتى المطبخ. هنا في المقام صاحب القول الاول يريد ان يدعي، ماذا يريد ان يدعي؟ يقول ان كلمه الامر بمعنى الطلب الوجوبي على ان الواضع وضع كلمه الامر بخصوص الطلب الوجوبي. زين، مقتضى هذا القول، فإذا أردنا أن نستعمل الطلب بمعنى الاستحباب، سيكون هذا استعمالا مجازيا أم حقيقيا؟ أفضونا مأجورين، مجازي، لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع لا. لذا أكو تنبيه وتبيين في كلمات صاحب المعالم، شيء يقول نرى أن كلمة الأمر، كلمة الأمر استعملت في ثقافة الأئمة الأطهار كثيرا ما في 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 الاستحباب. فلا بد أن نلتزم بأن كل هذه الكلمات الصادرة من الأئمة الأطهار محمولة على ماذا؟ على المجاز. هذا الرأي الأول، واضح الرأي الأول. إذن الرأي الأول وهو رأي مشهور القدماء من الأطهار أنه الوصول إلى الطلب بمركب الوضعي، يعني الانتقال من الطلب إلى الطلب بواسطة ماذا؟ عملية الوضع. هذا القول
مشهور
القدماء، وعليه يكون المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له مركب من جزئين. طبعا التعبير بالتركيب مو التركيب الدقي، لا يؤاخذ أو آخذ على هذا التعبير. يعني المقصود الآن للتوضيح التحليل الذهني، المقصود التحليل الذهني. لا حد يعيب علي انه ها انت بعدين انه مشهور القدماء لا يقولون بالتركيب، انت افتريت على القدماء، يقولون بمعنى بسيط منحل الى جزئين. اي بلي هذا صحيح، انا مو يمه انت مو يمه، طلبا للفهم انا اضطررت ان استعمل هذه المصطلحات. طيب اذا انا واضح، فالمعنى الموضوع له عند القدماء هو عباره عن الطلب زائد من العالي الى الداني وزائد الوجوب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي الآخوند، ورأي الآخوند وقلنا أغضياء العراقي، رأي أغضياء العراقي، رأي مثل المحقق الإصفهاني ذهب إلى هذا الرأي، وهو رأي من معتد به عند الكثير. ماذا قال؟ قال أن الانتقال من الطلب إلى الوجوب لا بالورع، وإنما بمقدمات الحكمة، وإنما ببركة مقدمات وإنما ببركة مقدمات الحكمة مقدمة. إذن فهو على مستوى الموضوع له، المعنى الموضوع له موضوع لمن؟ للطلب، للطلب، للطلب. أما لما نريد ننتقل من عالم الوضع إلى عالم الاستعمال، المؤمن لعالم الاستعمال عالم من شنو؟ مقدمات الحكمة الذي سنقرأه إن شاء الله بشكل مفصل في بحث الإطلاق والتقييد، في بحث الإطلاق والتقييد، لأنه كيف نتوصل إلى الإطلاق؟ نتوصل إلى الإطلاق عن طريق مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تارة دورها يعني نتيجة مقدمات الحكمة التوسعة. أقول لك أكرم العلم، القصير طويل أو خصوص الطويل؟ أقول لك لا، القصير والطويل. أقول لك شلون؟ أقول لك بالإطلاق، إذ لو كان يريد خصوص الطويل لقيد، حيث أنه لم يقيد فيريد الأعم من الطويل والقصير. هذا إطلاق يورث ماذا؟ يورث التوسعة، وأحيانا يورث ماذا؟ مو يورث التوسعة، حصة خاصة هي الأكمل، حصة خاصة هي الأكمل. هنا في المقام الإطلاق المدعى من قبيل الثاني، يعني شنو من قبيل الثاني؟ يعني أنه صحيح أمامنا وجوب واستحباب، لكن هذا الإطلاق ينتهي بنا بعملية خاصة، ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى خصوص الطلب الوجوب، إلى الحصة الخاصة، يعني مو في ضمن الدائرة. إذا أنت بس تستحضر الإطلاق عبالك أنه الإطلاق دائما ينتصر إلى مدرسة التوسعة لعمل الوجوبي والناس، لا، الإطلاق أحيانا يبين بنحو وبشكل يكون نتيجة حصة خاصة كما في المقام. هنا شنو الفارق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ النظرية الثانية إلى ماذا؟ أوصلتنا إلى الوجوب، لكن لا عن طريق مركب الوضع، وإنما عن طريق مركب آخر وهو مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة، شنو الفارق بين النظريتين؟ النظرية الأولى تفترض أن الوجوب في أحشاء المعنى الموضوع له، في أحشاء المعنى الموضوع له، النظرية الأولى. بينما النظرية الثانية تفترض أن على مستوى المعنى الموضوع له الوجوب فارغ. نعم، على مستوى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه يكون ماذا؟ المستعمل فيه مقيد في أحشاء المعنى المستعمل فيه الوجوب، لا في على مستوى ماذا؟ لا على مستوى يعني مثليش مثليش. الآن أذكر لك مثال الذي احنا راح نمثل الاطلاق يا اخوان في طبعا الاطلاق بس بعنوان جمله تنبيهي. الان يذكر السيد الشهيد في هذا البحث يقول الاطلاق يبين ببيانات، يذكر ثلاث بيانات، هو نفس الاطلاق، نظريه الاطلاق هم اختلفوا، كل واحد يبينه بشكل. اذا احنا نريد نستفيد من حاله من حالات الاطلاق، شلون نصل الى الاطلاق؟ يعني بكيف بمركب الاطلاق، الاطلاق ننتقل من الطلب الى الطلب الوجوبي. قلتها كيفيه لا انحصاريه، كيفيه من الكيفيات، وهو فكره الانصراف، الانصراف الاستعمالي، فكره الانصراف الاستعمالي. يعني شنو؟ يعني شنو؟ شو تريد تقول؟ يعني شوف احنا المدعى النظريه الثانيه تبين نظريه الاخوند، نظرية الآخون شو تقول؟ تقول على مستوى الوضع أن كلمة الأمر موضوعة لخصوص الطلب، هاي دعوة رقم واحد، إلا أنه الطلب ينصرف إلى خصوص الطلب الوجوب، إلى خصوص الطلب لوجوب، الا ان استعماله في الطلب النفي لا يكون مجازا. الفرق بين هذه النظريه والنظريه السالفه، النظريه السالفه كانت تنتهي بنا الى ان الحمل على الطلب النفي مجاز، اما هذه النظريه ولذا تحمل كلمات اهل البيت ما لا تحملها في موارد الاستحباب، لا تحملها على ماذا؟ على الحقيقه، على المجاز، وانما يكون محمولا على الحقيقه. اذا انت بدات النقله، تعال مثل لك بمثال، اقول لك توضا بالماء، اقول لي المقصود من الماء ماء المطلق لا الماء المضاف، اقول لك ماء هو مطلق يعم الماء 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 البحري وماء النفي وماء الرمان كله ماء، اقول ينصرف الى خصوص المطلق الى خصوص الماء المطلق ولا يعم الماء المضاف. فلذا لا نفي ماذا؟ لا يجوز الوضوء بالماء المضاف. ليش؟ مع انه الدليل ماذا؟ اغسل وجوهكم. شلون اغسل عن خاصه بخصوص الماء؟ يقول انصرف الى خصوص الماء المطلق. واضح هذا الانصراف؟ هنا ايضا نريد الانصراف طبعا بناء على ان الانصراف يوجد ماذا؟ يعني الانصراف يكون مسجلة في ضمن حلقة في ماذا؟ حلقة الإطلاق. ومرة الانصراف واحد يحاول أنه يدخل فيها سياق، سياق الوضع، فالانصراف سبيل ينتهي بنا إلى تقطيع الوضع. لا احنا ما نريد ندعي هذه الدعوة، وإنما الانصراف نريد ندعي شلون؟ بمعنى يكون ينتهي بنا إلى سياق المعنى المستعمل فيه لا المعنى الموضوع له. فشلون صار النتيجة؟ صار النتيجة أن على مستوى الوضع أنه كلمة الأمر موضوع على الطلب ببركة الانصراف أو بعبارة أخرى مقدمات الحكمة ينتهي بنا إلى الطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب ليس جزءا من المعنى الموضوع له وإنما يكون جزءا من المعنى المستعمل فيه. والحقيقة والمجاز دائر مدار المعنى الوضع له ومعنى الاستعمال، البعض يقول دائر مدار المعنى المستعمل فيه، فإذا المعنى المستعمل فيه فاستعمل في المعنى المستعمل فيه سيكون حقيقي. واضح هذا الذي قلته؟ هذا هو القول الثاني.
يعني الوجوب والاستحباب راح تكون أفراد علما للطلب،
للطلب على مستوى الوضع. يعني نحن ومقام الوضع لما كنا في محطة الوضع، في محطة الوضع شام كلمة الأمر للطلب الأعم من أن يكون طلب وجوبي. لما قفزنا من محطة الوضع إلى محطة الاستعمال أو عبر عنا محطة الإطلاق أو عبر عنا محطة الانصراف بأي تعبير عبر، سيكون حينئذ أنه معنى الطلب مضيق بخصوص الطلب الوجوبي، بخصوص الطلب الوجوبي. واضح هذا المعنى الثاني؟ موكول على قضية سيأتي الحديث عنها فيما بعد، أن استعمال على في معنى على خلاف ما انتهت إليه مقدمات هذا الاستعمال مجازي أم حقيقي، خلاف بين سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء. فأنا ما أعرف القصي هذا، لا لا، فينصرف إلى الوجوب والحمل على الاستحباب يحتاج إلى قرينة، لكن مو من الضرورة أن تكون تلك القرينة قرينة شنو؟ قرينة المجاز. القرينة أعم من أن تكون قرينة المجاز أو قرينة التعيين. في الاشتراك اللفظي نحن بحاجة إلى قرينة أو ما نحتاج إلى قرينة، سميها قرينة معينة، لكن القرينة مو دائما تصاحب المجازية. كل ما نقدر نأشرف هذا القانون، كل مورد نحتاج فيه إلى قرينة فذلك دليل على أن المقام مقام المجاز. على ما نعم القرينة المجازية متى ما استعملناها تدل على المجاز، هذا صحيح. أما القرينة المعينة، القرينة الطالب نسميها، هذه القرينة المعينة، قرينة المعينة يمكن أنه تنسجم مع لغة الحقيقة. بل على هذا القول قرينة، لكن لا يصيره مجازا. بل على هذا القول، على القول الثاني، كلمة الأمر بمعنى الطلب تنصرف إلى الوجوب، وإذا أراد المولى خلاف الوجوب أي الند لا بد له من أن ينصب قرينة، إلا أن تلك القرينة ليست قرينة في حريم دائرة المجاز بل يبقى في دائرة حريم الحقيقة. على
إذا أكو قرينة بمعنى أنه مشترك لفظي
لا 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 أرض أقول لا أنا كنت أتصور أن الشيخ فيبي يقول هنا تحتاج إلى قرينة أو ما تحتاج إلى قرينة. أقول له نعم أحتاج إلى قرينة. يقول إذا قرينة تحتاج إلى أن أنت دخلت في حريم المجال. وقبل قليل قلت على القول الثاني لا يوجب الحمل على 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 الاستحباب المجازية. بينما الآن الجواب أن لا مو دائما كل ما كان في المقام بحاجة إلى قرينة فإن المقام يكون من المجاز. هذا بالضبط.
فلا هي قرينة مجاز ولا قرينة
لا هي قرينة قرينة الاشتراك أو عبر عنها قرينة التقييد. إحنا بعد نسميها فيما بعد قرينة التقييد.
لأنه أكو مشكلة طلب فهذا نقول عليه مشكلة.
نسميه قرينة التقييد الذي إحنا إن شاء الله ندخله في ضمن محاسبة تعدد الدال والمد. إن شاء الله يأتي.
قرينة من الانصراف يعني نحتاج الى شيء يمنع الانصراف. هي هذه القرينة هي تمنع الانصراف.
هو سميع على فكرة تعدد الدالي والمنصوب. هذا القرينة على مستوى تعدد الدالي. هاي القضية تفضل.
بعد ما اذا بعد ما كانت انه كلمة الامر موضوع على خصوص الطلب شنو سبب الانصراف للوجود؟
كما انه كلمة الماء موضوع على الاعم من الماء المطلق والماء المضاف لكنه ينصرف في عالم الاستعمال الى خصوص الماء المطلق.
سبب شنو؟
اسباب الانصراف؟ هذا نجي ان شاء الله نتعرض له. انه كيف تتولد اسباب الانصراف؟ عندنا بحث اصلا في بحث الاطلاق الشيخ عاقد له بحث تحت عنوان بعد ما يبين فكرة القدر المتيقن يبين فكرة الانصراف. هناك نتعرض الى هذا. هذا صحيح. هذا له مجال. هذه النظرية الثانية. واما النظرية الثالثة التي هي مراد الشيخ خامنة. قلنا هي نظرية المقوم السيد الخوي وهي بالأساس نظرية الأمير والنائي والسادة السيد الخوي. يقول على مستوى الوضع كلمة الأمر موضوع على الطلب الأعم من الطلب الوجودي وين هاي المحطة الأولى خلافا للقول الأول وفاقا للقول وعلى المحطة الثانية يعني على مستوى المحطة الثانية أيضا موضوع للأعمال من الطلب الوجودي والطلب النجدي لطيف وبه خالف القول الثاني. إذن كيف تتقيد الوجود؟ أتقيده بحكم العقل. أتقيده بحكم العقل. العقل ينتهي بنا الى الوجود. يعني شنو؟ هذا يدخل تحت الطاعه. يعني متى ما العبد علم ان المولى يطلب شيء لا بد ان ما نسارع مقتضى العبوديه امتثالا لحق المولى لا بد ان نسارع. هاي الترجمه الحرفيه لا بد ان نسارع يعني شنو؟ يعني وجود. من الذي يدفعك الى الوجود؟ هل الواضع وضعك الى الوجود؟ قلت له كلا كلا كلا. هل على مستوى المستعمل فيه؟ كلا. اذا من الذي دفعك؟ العقل. قانون العقل هو الذي بهذا البيان. شوف انت بتشوف اذا راح ياسس قانون حكم العقل، هذا تاسيس قانون حكم العقل قال به الميزة النائني وامضاه العلماء. أن كل ما كان هناك طلب صادر من المولى الحقيقي، كل ما كان هناك طلب صادر من المولى الحقيقي، العقل يحكم بوجود المتابعة. العقل يحكم بوجود، إلا أن يقول الشارع أنا لا أريده وأركزك به. يعني شلون؟ يعني افترض الآن أنا قاعد على الكرسي، وابني علم ما أدري شلون علم، بعلم غيبي. دخل الى قلبي وعلم انا الان عطشان. انا عطشان. مقتضى حق الابوه والبنوه لابد ان يسارع الى مالك. مع انه ما بينت ان هذا ال 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 هذا ارادتي للماء اراده وجوبيه او اراده استحبابيه. ما كنت ما تكلمت على هذا. تكلمت على هذا المستوى؟ لا على مستوى الوضع كما لا على مستوى الاستعمال. أنا أقول بهذه المقاطع إلا أن العقل هنا لابد من تنقيح حكم العقلي. لابد من وقفة إن شاء الله غد أن أقف وقفة مع هذه المفردة بالخصوص. أنا كيف العقل يحكم بوجوب المتابعة فيما لو كان يريده المولى بس يطلب أي طلب من المولى للعبد لامتثال حق العبودية لا بد أن يسارع إليه. ما لم ير الترخيص من قبل ماذا؟ من قبل المولى. يقول لا أنا ما أريده. هذا ترخيص على مستوى القرينة اللفظية أو على مستوى القرينة الحالية. المهم عندك أن المير الغنائي يرى أنه الطلب من المولى زائد مراعاة حق المولوية تنتهي بنا إلى الوجوب. الوجوب شلون استفدناه؟ لتنقيح موضوع حكم العقل. إذا تنقح موضوع حكم العقل، العقل يحكم أو لا يحكم. فإذا من الذي أحكم بالوجوب؟ مو الله. الله ما حكم بالوجوب، إنما الذي حكم بالوجوب منه؟ العقل. شلون حكم بالوجوب؟ بتنقيح الموضوع. من الذي نقح الموضوع؟ الخطاب الشرعي، الأمر الشرعي. الأمر الشرعي يقول أطلب أطلب. حكم العقل يقول كل ما كان هناك طلب من المولى يجب المزارع إلا إذا أنه هو يصدر أن يصدر بيانا لا أريده أو أريده على سبيل الرجحاني. أما إذا افترضنا أنه ما سكت سكت مقتضى سكوت دليلا على لابدية أن يكون حكم العقل. إن مثل قبيل الإبن فيجب على الإبن المسارعة إلى الإتيان بالماء بحكم العقل بمجرد علمه بأن الأب طالبا للماء مريدا للماء. إرادة الأب توجب تنقيع موضوع حكم العقل بوجوب المتابعة. والمفتي بهذا الوجوب ليس الشارع، وليس بمركب الوضع، ولا بمركب الإطلاق، ولا بمركب الانصراف، كل ذلك لا، وإنما بحكم
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.